الحمد لله الذي تفرد آمرا عباده بالتوحيد، سبحانه العظيم المجيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولو الرشد الرشيد. أما بعد، فمن ضمن سلسلة محاضرات المسجد النبوي هذه المحاضرة، وهي بعنوان محاسن التوحيد وفضائله، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، وذلك في ليلة الأربعاء 26 من شهر رجب لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نطل إطلالة على معاني تتعلق بالتوحيد، على معاني تتعلق بالتوحيد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة. إذا قلنا التوحيد بإطلاق، فالمقصود به إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وإفراده جل وعلا بأنه الرب الخالق الرازق، وإفراده جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد هي معنى توحيد الله تبارك وتعالى. فمن أقر لله عز وجل بالتوحيد فإنه يجب عليه أن يقر بهذه الأنواع الثلاثة ولا يفرق بينها، وإلا كان عنده خلل عظيم في التوحيد، بل ربما لا يكون توحيده صحيحا. والتوحيد هو أعظم المطالب الإلهية، والتوحيد هو أعظم المطالب الإلهية التي طلبها الله تبارك وتعالى من عباده، بل هو أصلها وأساسها. وهذا التوحيد، كل من تأمل في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، يجد له محاسن عظيمة كثيرة جدا، بل لا يكاد المسلم أن يستطيع أن يحصر محاسن هذا التوحيد. ولكننا سنذكر شيئا من المحاسن، وعلى سبيل الاختصار مما يتسع له هذا الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة. أول حسنة عظيمة من محاسن هذا التوحيد أنه الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، أنه الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. فالله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة، كما أنك تتفكر لماذا خلقت الشمس، ولماذا خلق القمر، ولماذا خلقت الدابة الفلانية، ولماذا خلق المطر، ولماذا خلق الهواء، وما إلى ذلك. هذه كلها حكم نعلم الشيء الكثير منها، بقي أن تعلم لماذا خلقت أنت، لماذا خلقت أنت. الحقيقة أننا خلقنا لغاية عظيمة جليلة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، أو إن شئت قلت توحيد الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى ليعبدون ليوحدون، كما يقول الطبري رحمه الله تعالى، يقول: إن أولى الأقوال في معنى قول الله عز وجل ليعبدون هو: ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا. إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه والإعراض عما سواه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة. وقوله إلا ليعبدون، هذه اللام لام التعليل، هذه اللام لام التعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، فهذه العلة غائية وليست موجبة، بمعنى أن غاية خلق الإنسان هو أن يعبد الله، وهذا المخلوق الذي خلق ليعبد الله تبارك وتعالى قد يقع منه ذلك، لأن هذا تعليل وغاية، قد يقع منه هذا الفعل وقد لا يقع، قد يقع الفعل منه وقد لا يقع، فهو يقع ممن الله تبارك وتعالى اختصهم برحمته واصطفاهم للاستقامة على طريقته، وينحرف عنه نسأل الله العافية أهل الكفر والإشراك وما أكثرهم. وحين تقول ليعبدون للتعليل، كما تقول، يعني يقول الشيخ، كما تقول إذا بريت القلم تقول: بريت القلم لأكتب به، وإن كنت قد تكتب وقد لا تكتب، فهذا معنى مراده رحمه الله التعليل. فمن وحد الله تبارك وتعالى وعبده فقد حقق الغاية من وجوده، من عبد الله عز وجل فقد حقق الغاية من وجوده، ومن ضيع هذا الحق فقد ضيع الغاية من وجوده، فقد ضيع الغاية من وجوده. وهذا معرفة هذه الغاية مهمة لحقيقة الإنسان، مهمة لنفس الإنسان، مهمة لتوجهاتك في الحياة، مهمة لنظرتك للمستقبل، مهمة لك في وجودك في الحقيقة، لأنك إذا عرفت معنى وجودك سعيت إلى تحقيق هذا المعنى، سعيت إلى تحقيق هذا المعنى. أما إذا ضاع عنك الغاية من وجودك فإنك تتخبط في الطرق، ونسأل الله العافية سيكون هلاكك في واد من أودية الهلاك تهلك بها بعيدا عن الغاية التي خلقك الله تبارك وتعالى من أجلها. لهذا الإنسان إذا عرف غاية وجوده فإنه يسعى إلى تحقيقها. فأنت خلقت لتكون عبدا لله، تتعبد لله عز وجل بهذه العبادات التي طلبها الله تبارك وتعالى منك، طلبها الله عز وجل منك، فعند ذلك تكون سعيدا لأنك على الطريق. إن كنت غنيا فأنت سعيد، وإن كنت فقيرا فأنت سعيد، وإن كنت صحيحا فأنت سعيد، وإن كنت مريضا فأنت سعيد، فأي حال من أحوالك أنت سعيد لأنك على طريق تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. فلهذا يتساوى أهل الإيمان في الإحساس بالسعادة، ويتساووا في الإحساس بالسعادة ويرتقوا في الإحساس بالسعادة حسب ما يؤدون من هذه الحقيقة المطلوبة منهم، وهو تحقيق غاية وجودهم. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: انظر رعاك الله، الإحساس بغاية الوجود يبعثك على أن ترغب في الحياة من أجل أن تستزيد من تحقيق هذه الغاية. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث خلال لأحببت أن لا أبقى في الدنيا، لولا ثلاث خلال لأحببت أن لا أبقى في الدنيا. قلت: وما هن؟ قال: لولا وضع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار يكون تقدمة لحياتي. يعني أتزود من السجود لله تبارك وتعالى، فأنا أفرح كلما امتد عمري لأني أقدم إضافة لما سألقاه يوم القيامة. وظمأ الهواجر، يعني الصيام، الصيام أقدمه لنفسي، ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة، يعني أناس طيب كلامهم وطيب معشرهم. هذا أول ما ذكرناه من محاسن هذا التوحيد، وهو أنه الغاية التي من أجلها خلقت، وقد عرفنا الله تبارك وتعالى بذلك. وهذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى لا يعني حسب ما أعلم لا يوجد مثلها في كتاب ولا مكان، لأنها حددت غاية وجودك أيها الإنسان، فذاك في حقيقته مما يجعلك تعرف كيف تنظم حياتك في تحقيق هذه الغاية، وتتعامل مع كل ما حولك بما يتعلق بتحقيق هذه الغاية. الأمر الثاني أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل جميعا، أصل دعوة الرسل لما كان هو الغاية، فالله تبارك وتعالى من رحمته جعل دعوة الرسل جميعا قائمة على هذا التوحيد أصلها، وجميع متعلقاتها تعود إلى التوحيد. لذا قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تقرر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كان مدار دعوتهم على التوحيد، فإذا هو أعظم المطالب وأحسن المطالب وأجل المطالب، لما اتفق رسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى هذا الأصل، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، دعوة الناس عموما إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أن دينهم الذي هو التوحيد هذا واحد، ولكن شرائعهم مختلفة. فهذا أمر آخر فيه دلالة على عظيم حسن هذا التوحيد، وأن رسل الله تبارك وتعالى وهم أجل البشر وأعظم البشر والمصطفين من البشر، هؤلاء كلهم دعوا إلى هذا التوحيد. وكذلك من محاسن هذا التوحيد العظيمة أنه أصل الدين، أنه أصل الدين، فهذا التوحيد هو أصل هذه الملة، بل أصل كل ملة أنزلها، كل ملة نزلت من السماء، فلم ينزل من السماء من الله تبارك وتعالى إلا التوحيد، إلا التوحيد. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان ماذا قال؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، فأول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، هو الإيمان بالله. ولما سئل عن الإسلام قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. ولما سئل عن الإسلام في حديث جبريل قال شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله، أو قلنا التوحيد، أو قلنا عبادة الله تبارك وتعالى، فهذا سواء، فهذا كله مدلوله سواء، إذ المقصود منه هو توحيد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. ولما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم، يعني عن أمر عظيم، وإنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، قال رأس الأمر الإسلام، فقوله عليه الصلاة وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فقوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، المقصود به أن الشهادتان وتوحيد الله عز وجل هما الأمر الذي جعله الله تبارك وتعالى أصلا لهذه الملة، أصلا لهذه الملة وقاعدة هذه الملة، ولا يقوم الدين إلا بها، ولا يقوم الدين إلا بها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكر عددا من الفرائض، كل هذا لتحقيق التوحيد، يعني الفرائض التي أوجبها الله عز وجل، الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه يقول كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك من محاسن التوحيد أنه المصحح لكل عبادة، كل عبادة تقع منك إذا قامت على التوحيد صحت، ما لم تبطلها بمبطل آخر، لكن إذا قامت على التوحيد صحت، وإذا لم تقم على التوحيد لا تصح. وهذا أمر مهم جدا للمسلم، وحسنة عظيمة من حسنات التوحيد، أن الله تبارك وتعالى جعله أصل يصحح لك أعمالك، وكما تقول هو جواز القبول لكل عمل أن يكون يبنى على التوحيد. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فإذا عرفوا من ذلك وأقروا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر الزكاة. يعني أولا يجب الإقرار بهذا لتقبل منك سائر الأعمال الأخرى، سائر الأعمال الأخرى. ولهذا الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتقرير هذا الأمر اهتماما عظيما. ويذكر أهل العلم أن الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كل دعوته إلى التوحيد، كل دعوته إلى التوحيد ليترسخ هذا الأمر العظيم. لهذا قال يقول عباد بن ربيعة الديلي يقول رضي الله تعالى عنه، يقول: إني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز في الطائف وهو يعرض نفسه على القبائل. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان يصوت بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع كلها، لأنها الأصل الذي يبنى عليه الدين كله، فإذا وجد صح أمكن أن يصح منك العمل، وإذا لم يوجد هذا الأصل فإن عملك مردود عليك، غير مقبول منك، غير مقبول منك. فهذا في الواقع أمر مهم جدا وحسنة عظيمة من حسنات التوحيد. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسأل الله العافية، تلك الأعمال على أنها أعمال في أصلها وحقيقتها محبوبة لله تبارك وتعالى، لكنها لما جاءت بدون المصحح لها والمجيز لها وهو التوحيد لم تقبل من أصحابها وردت عليهم، نسأل الله العافية. ومن أكثر ما يدلك على أهمية ذلك أن أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بنصرته وإعانته ومدافعته ودافع عنه، ولكن ذلك كله لم ينفعه لما لم يقل لا إله إلا الله. فإذا هذه الكلمة وهذا التوحيد في الحقيقة أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى، أمره عظيم عند الله، وهو من أعظم ما أكرم الله تبارك وتعالى به عباده، وهو أن يطلب منهم أن يقروا له بالتوحيد، وهذا كما سيأتي من المحاسن العظيمة أيضا. من المحاسن أن التوحيد عبادة مستديمة، أن الموحد وأن المسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأقر لله تبارك وتعالى بالتوحيد فهذه عبادة دائمة، هذه عبادة دائمة المسلم عليها منذ بلوغه وجريان القلم عليه إلى أن يموت وهو في عبادة، وهو في عبادة. وهذا الإيمان وهذا التوحيد هو أفضل الأعمال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قال إيمان بالله، يعني أن الإيمان بالله أفضل الأعمال. ثم قيل له عليه الصلاة والسلام ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سئل أي؟ قال الحج المبرور. فانظر رعاك الله، جعل الإيمان بالله أفضل الأعمال. فإذا أنت أيها المسلم في عبادة دائمة منذ أقررت لله عز وجل ومنذ بلغت وجرى عليك القلم. ومن المثال الذي يؤكد لك ذلك أن الإنسان إذا صام في النهار فهو في عبادة إلى الليل، حتى وإن كان نائما حتى وإن كان مشتغلا بحاجة من حاجاته فهو في عبادة. لماذا؟ لأنه متلبس بالعبادة منذ الفجر حين عقد الصيام. وكذلك الحج، إذا أحرمت بالحج فأنت في عبادة في كل ذهابك وحركتك ودخولك وخروجك، كل عملك أنت في عبادة. لماذا؟ لأنك محرم بالعبادة إلى أن تنتهي منها فأنت في عبادة. كذلك التوحيد، إذا وحد الإنسان أو إذا بلغ الإنسان وجرى عليه القلم ووحد الله تبارك وتعالى فهو في عبادة إلى أن يموت. ولهذا هذه العبادة كما سيأتي ستقيه شرورا كثيرة، ستقيه شرورا كثيرة، وهذا من عظيم محاسن هذا التوحيد، هذا من عظيم محاسن التوحيد، أنك أيها المسلم إن شعرت وإن لم تشعر فأنت في عبادة دائمة، فأنت في عبادة دائمة منذ بلوغك إلى أن تموت. أيضا من محاسن هذا التوحيد أن الموحد ينسجم في توحيده مع الكون كله. أنت حين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقر لله تبارك وتعالى بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، أنت منسجم مع الكون كله، الكون كله موحد لله تبارك وتعالى. اسمع معي رعاك الله قول الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فأنت أيها الموحد من هؤلاء الكثير الذين يسجدون لله تبارك وتعالى منسجم في ذلك مع الكون كله. والشاذ عن هذا نسأل الله العافية هم كفار الجن والإنس، كفار الجن والإنس هؤلاء هم الذين شذوا عن الوجود كله. فأنت إذن في توحيدك لله تبارك وتعالى وتسبيحك له وسجودك له وعبادتك له أنت منسجم مع الشمس والقمر والأرض والشجر والدواب وكل ذرات الكون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، كل شيء يسبح بحمده، فالحمد لله أننا منسجمون ولله الحمد مع الكون كله في عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. أيضا أن النجاة من كرب الدنيا، من كرب الدنيا قد جعلها الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد، يعني الكربة ينجيك الله تبارك وتعالى منها بتوحيدك، ينجيك الله تبارك وتعالى بتوحيدك. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال: فأي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله عز وجل حكما بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ولذا كان دعاء المكروب، دعاء المكروب هو قول ذي النون عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله تبارك وتعالى أنجى يونس عليه الصلاة والسلام من الكرب بهذا الدعاء بإعلان التوحيد، بإعلان التوحيد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الحديث: فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد لربه وتعلق رجائه به وحده لا شريك له، وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. وإن الناس وإن كانوا يقولونها بألسنتهم لا إله إلا الله، فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى. يعني أن الإنسان إذا قالها من خالص قلبه متعلقا بالمدعو وهو الله تبارك وتعالى، فإن شأنها سيكون أو سيكون لها شأن آخر. ويقول ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. هذه من محاسن التوحيد. ومن محاسن التوحيد أيضا أن من جاء به أمن الخلود، أمن من الخلود في النار نسأل الله العافية، مهما كان أتى من الذنوب، مهما كان أتى من الذنوب، فالله عز وجل لا يساوي بين الموحد وبين المشرك، وإن كانا تساويا في الذنب لكنهما افترقا في التوحيد، لكنهما افترقا في التوحيد، فهذا موحد وهذا مشرك. فلذا الله تبارك وتعالى من جوده وكرمه أنه لا يخلد في النار أحدا من أهل التوحيد، أنه لا يخلد أحدا في النار من أهل التوحيد. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث، هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول، يعني الله تبارك وتعالى، ما هؤلاء؟ فيقال حتى يقول الله ما هؤلاء، وهو أعلم تبارك وتعالى، فيقول الملائكة هؤلاء جاءوا بذنوب عظام، إلا أنهم لم يشركوا بك، إلا أنهم لم يشركوا بك، فيقول الرب أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولكن هذا لا يعني أنهم لا يعذبون بإطلاق، لا، الذي عليه أهل السنة أن منهم من يعذب، أعني أصحاب الذنوب، ولكنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار، متحقق لهم الخلود في الجنة، متحقق لهم الخلود في الجنة. دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها قول الله، أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وفي حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شفع ثلاث مرات قال: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ائذن لي، فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك إليك، ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. فانظر رعاك الله كيف أن التوحيد حمى أهله حتى المقصرون والمذنبون، حتى المقصرين والمذنبين كلهم نفعهم التوحيد وأخرجهم من النار إلى الجنة. هذا إذا لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم، ابتداء لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا من محاسن التوحيد أن من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أن من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذه نعمة كبرى ومنة عظمى وكرامة من الله تبارك وتعالى لأهل توحيده. دل على ذلك حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاش بن محسن رضي الله تعالى عنه: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فهذا في الحقيقة دليل عظيم على أن من حقق التوحيد دخل الجنة. لهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ويقول الشيخ سليمان رحمه الله على هذا قال: وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام به علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم يتركون هذه الأشياء مع جواز بعضها، التطير لا يجوز لا شك لكن الرقية جائزة والاكتواء والكي جائز، ولكنهم يتركونه توكلا على الله لعظمة ما قام في قلوبهم من التوكل على الله والإنابة إليه وتفويض الأمور إليه جل وعلا. فهذه حسنة عظمى من حسنات التوحيد، يكرم الله من حقق التوحيد بأن يجعلهم في الطبقة التي هي دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هؤلاء هم كمل أهل الإيمان، أعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعدهم هؤلاء الذين حققوا التوحيد، وعلى رأسهم لا شك من قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من محاسن التوحيد، وهذا من عظيم منة الله عز وجل على عباده وعظيم كرمه وأنعامه جل وعلا لا تحصى على العباد، لا تحصى أنعامه جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من عظيم إحسان الله تبارك وتعالى على عباده في التوحيد أنه فطرهم على التوحيد، أنه لما طلب منهم التوحيد وجعله رأس الأمر وجعله سبيل النجاة وجعل الأعمال لا تصح إلا به وجعل الجنة لأهله فطرهم على التوحيد. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك حديث ابن عباس حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري يقول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: انظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على خلقه وأتم النعمة على عباده المؤمنين. يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ لو كانت الدنيا كلها ملكك، كل ما ترى في هذه الدنيا من نعم وأموال وأمور لا يستطيع أحد من البشر أن يحصيها من النعم، قال: لو كانت لك وبيدك أكنت مفتديا بها من هذا العذاب وهو أهون أهل النار عذابا؟ يقول: نعم. فيقول الله عز وجل له: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا دليل على أن الله عز وجل قد فطر بني آدم على توحيده وعلى عدم الشرك له وعلى عدم الشرك به وهم في أصلاب آبائهم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. وفي حديث عياض بن حمار قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فانظر رعاك الله هذه النعمة العظيمة، وأن هذا التوحيد الذي أراد الله عز وجل وقضى أن يكون هو مناط والقاسم بين أهل الفلاح وأهل الخسران، بين أهل النار وأهل الجنة، وأنه القسيم بين النار والجنة، جعل الله تبارك وتعالى في عباده الفطرة على التوحيد فيخرجون وينبتون والتوحيد في قلوبهم. ولكن نسأل الله العافية آباؤهم ومجتمعاتهم والشياطين تحرفهم عن هذا التوحيد، فيخرج نسأل الله العافية يهوديا، ويخرج نصرانيا، ويخرج مجوسيا، ويخرج ملحدا، وما إلى ذلك من توجهات بني آدم الكفرية نسأل الله العافية. التوحيد في الحقيقة أجمل حقيقة في الوجود. التوحيد أجمل حقيقة في الوجود. لماذا؟ لأن الحقائق في الكون كثيرة، ولكن أعظمها وأجملها التوحيد، فهو ينظم لك الكون كله، كل الكون المحيط بك ينظمه لك التوحيد. إذا أنت موحد فأنت تفهم الكون كله وتعرف كل ما يحيط بك، وتعرف الحكمة من وجود الأشياء كلها، بل تعرف الحكمة من ما يصيبك من خير أو شر، تعرف ذلك كله. فإذا عرفت ذلك كانت هذه حقائق عظيمة لها دلالة كبيرة في حياة الإنسان، ولها أهمية عظمى في حياة الإنسان. وإذا رأيت الكون حولك تعرف وتدرك عظيم رحمة الله وكماله وقدرته وجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يكون إلا للمسلم الموحد. إذا رأيت الشمس وطلوعها وما يتسبب طلوعها به من الخيرات لبني آدم، ورأيت الأمطار حين تهطل وما يتسبب هطولها من الخيرات لبني آدم، وحين ترى البحار وما جعل الله عز وجل فيها من الخيرات لبني آدم، وما تراه عينك في شرق الأرض وغربها وظاهرها وباطنها، هذا كله في الحقيقة يدلك على أن الذي صنع ذلك رحيم. وحين تنظر في نفسك وتنظر في الوجود حولك تدرك أن الوجود الذي حولك صنع لك، أن الوجود الذي حولك صنع لك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، فسخر لنا، فهي كلها مسخرة لك، فتدرك عظمة ورحمة الله تبارك وتعالى وكماله وجماله وجلاله جل وعلا. هذا لا يكون لغير أهل التوحيد، هذا لا يكون لغير أهل التوحيد. وهذه المعاني معاني عظيمة جدا، تبعثك إلى ماذا؟ إلى أن هذا المنعم يستحق الشكر، يستحق الشكر. لهذا ذكر بعض أهل العلم أن مقام الشكر هو أعلى المقامات، لأن الشكر هو أداء الواجب على النعمة، والنعم لا حد لها، حتى الإيمان الذي أنت عليه هذه نعمة تحتاج شكر، وشكرك لأن الله هو الذي وفقك إليه فهو يستحق أيضا الشكر. لهذا قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا كله في الحقيقة، وهذا الأمر الذي وهذا المعنى وهذه المعاني لا تكون إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو إذن في جميع الأحوال للمعاني التي فهمها من توحيد الله تبارك وتعالى فهو في خير في جميع الأحوال، وهذا ليس إلا للمؤمن. أن من محاسن هذا التوحيد أن ضده هو أقبح الأعمال وأقبح الأفعال، وهو الشرك. هذا أقبح القبائح في الواقع، وأعظم الأمراض والبلايا التي قد يبتلى بها الإنسان نسأل الله العافية. فلذا الله تبارك وتعالى وصف المشرك ووصف الكافر، لأن الكافر مثل المشرك في جحده للتوحيد، لأن الكافر مثل المشرك في جحده للتوحيد. لهذا الله تبارك وتعالى ضرب مثلا لحال المشرك دلالة على قبح حاله، نسأل الله العافية، ولا أحد عاقل يتمنى هذا الحال. يقول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العافية. يعني ليس هناك سماء يتمسك بها ولا أرضا يقف عليها، وإنما هو ساقط، والساقط هذا هل يستطيع أن يتصرف في نفسه؟ لا يستطيع أن يتصرف في نفسه لا يمينا ولا شمالا، إنما هو ساقط. فالله تبارك وتعالى وصف حال المشرك بأنه كالساقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العافية. هذا لماذا؟ لأنه على هذه القبيحة التي لا أقبح منها وهي الشرك، لأنه على هذه القبيحة التي لا أقبح منها وهو الشرك. وضرب الله تبارك وتعالى للمشركين أو المرتدين إلى الشرك مثلا آخر، فقال جل وعلا: قل أندعو من دونه، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يعني أنه في الواقع هذا الإنسان الغير المسلم هو في الحقيقة إنسان حيران، ضائع تائه، ضائع تائه، ليس له، نسأل الله العافية، هدى ولا طريق مستقيم يسير عليه، وإنما هو يضرب في الأرض حيران لا يعلم أين يتجه. ولماذا؟ لأنه ترك طريق الهدى وهو الإسلام لله تبارك وتعالى. لهذا الله عز وجل وصف هذه الطائفة من الناس، وصف هذه الطائفة من الناس بأنهم شر الدواب، فقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء شر الدواب، نسأل الله العافية، شر من يدب على وجه الأرض هم هؤلاء الكفار. لماذا؟ لأنهم، نسأل الله العافية، حرموا هذا النوع من هذه الفضيلة العظمى وهي التوحيد، بل هم شر البرية، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، نسأل الله العافية. فهذه الأشياء في الواقع حقيقتها، أعني ضد التوحيد، هو أقبح ما يمكن أن يكون، أقبح مقام يقومه بشر وأقبح حال يقومه بشر، فهو مع ما فيه من الكفر لنعمة الله تبارك وتعالى هو مقيم على ما يبغض الله تبارك وتعالى ويسخطه جل وعلا. أيضا من عظمة هذا التوحيد أنه لا يقبل فيه التنازل ولا المداهنة، التوحيد يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، لا يقبل فيه المداهنة ولا التنازل هذا النوع، هذا الأمر وهو التوحيد. قد يقبل أن تتجاوز في أشياء، لكن التوحيد لا يقبل بحال. لذا قال الله تبارك وتعالى لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة أخرى، جرب آلهتنا ونحن نجرب إلهك، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات أنه يمسح الحجر الأسود، فقالوا له: مس آلهتنا، مس آلهتنا كذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه المحاولة قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله تبارك وتعالى لا يقبل أدنى مداهنة في هذا الأمر. لذا قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تلين لهم في شيء مما يتعلق بالتوحيد يودون ذلك. فالله تبارك وتعالى بين ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر لا يقبل بحال من الأحوال التنازل أو المداهنة، ولا يقبل هذا النوع، هذا التوحيد لا يقبل في الحقيقة جميع الخدش به، لا يقبل أي شوب، لأن الإخلاص والشيء الخالص هو الشيء الذي لا شوب فيه، يعني لا يدخل معه شيء ليس منه، خالص يعني صافي. فلذا الله تبارك وتعالى طلب من عباده الإخلاص، والله عز وجل شرع لنا في ديننا تحريم كل ما يخدش هذا التوحيد. فلذا حرم الله عز وجل الحلف بغير الله، وحرم جل وعلا أن حتى المساواة في اللفظ، أن تساوي بين الله وبين أحد من خلقه في اللفظ حرمه. فلذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله عدلا، ولا في النية أيضا. فلذا حسب من عظيم الذنوب الرياء، الرياء هو شرك في النية، هو شرك في النية. فبدل أن يكون عملك خالصا لله تبارك وتعالى تشرك معه مقصد من مقاصدك، سمعة، محمدة، أيا كان. فالله عز وجل اعتبر هذا شركا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وإن كانت هذه لا تنقض التوحيد، ولكنها في الحقيقة محرمة ولا تجوز، ويجب على المسلم المخلص أن يتجنبها، ولا يمكن أن يكون ممن حقق التوحيد من يقع في مثل هذه الأشياء، من يقع في مثل هذه الأشياء، لأن الله عز وجل إنما طلب دينا خالصا له. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. أيضا من المعاني المهمة في هذا من محاسن التوحيد أنه موجبه الحرية التامة. الحرية التامة في الحقيقة إنما هي لأهل التوحيد، والعبودية لغير أهل التوحيد. للمشركين والكفار هؤلاء عبيد، لكن المسلم الموحد عبد لله عز وجل، رب السماوات والأرض، ملك الملوك، الحي القيوم، القادر على كل شيء، أنت عبده. نعم، ولك في هذا في الواقع أعظم الفخر وأعظم المنة وأعظم الحرية. لماذا؟ لأنك مرتبط برب السماوات والأرض. أما من نسأل الله العافية خالط، أما من نسأل الله العافية وقع في الشرك والضلالة، فهو نسأل الله العافية عبد لهواه وعبد لآلهته. والله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية، وأما من عدا الموحد فهو عبد، إما أن يكون عبدا لمخلوق صنم، لمخلوق صنم يعبد صنما، وكم عددهم في البشر؟ كثر الذين يعبدون الأصنام. هؤلاء نسأل الله العافية من شر العبيد وأخس العبيد. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة يعبدون من هو أخس من البهائم، فالحجر أخس من البهائم، وهؤلاء يعبدون أحجار، صوروها وقالوا هذه آلهتنا، نسأل الله العافية، فصاروا عبيدا لحجر، فهم أخس من البهائم في الحقيقة. وكل من نسأل الله العافية خالف التوحيد بالتوجه والمحبة والتعظيم وارتكاب المعاصي فيما يخالف حقيقة التوحيد فهو عبد لما اتجه إليه فيه هواه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة، وعبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. انظر رعاك الله هذه الصورة من العبودية للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة والخميلة. انظر في الجهة الثانية ماذا يقول عليه الصلاة والسلام للأحرار: طوبى لعبد آخذ بعنان فرس آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فانظر رعاك الله هذا الحر لم يهتم لأي حال من الأحوال ما دام أنه في عبودية الله، لم يهتم لأي حال من الأحوال، سواء كان حارسا، سواء كان رئيسا، سواء كان مرؤوسا، سواء قبل كلامه، سواء شفع، سواء لم يشفع، هذه سواء عنده، لأنه ماذا؟ في عبودية الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى له، يعني له الجنة هذا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا الإنسان الحر. أما الذي استعبده الدرهم والدينار نسأل الله العافية والخميصة والخميلة فهذا في شر الأحوال. من محاسن هذا التوحيد، وكما قلت محاسنه في الحقيقة لا أستطيع أن أحصيها، ولكن نذكر بعضا منها على سبيل الاختصار، أنه يجب أن يكون آخر ما يخرج به المسلم، فإذا خرج به المسلم فهو في أسعد أيامه، إذا خرج بالتوحيد فهو في أسعد أيامه وأبرك لياليه، وما هو مقبل عليه خير مما تركه إن خرج بالتوحيد. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن محاسن التوحيد أنه أن البشارة لأهله الذين يخرجون به، أن الله يبشرهم عند الموت، أن الله يبشرهم عند الموت بما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا المؤمن الموحد لا يخرج من هذه الحياة إلا وقد بشرته الملائكة بأنه لا يحزن على ما مضى وما ترك خلفه من ولد أو مال أو أحوال تركها كان يحزن لأجلها أو يخشى أن يحزن لأجلها، ولا يخاف مما هو مقبل عليه، لأن الله تبارك وتعالى قد جعله في نعيم وقد حقق له النجاة وبشره بذلك. فهذه نعمة كبرى لأهل التوحيد وحسنة عظمى من حسنات أهل التوحيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل التوحيد ببشارة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه فضيلة للتوحيد أن ينطق بها الإنسان آخر ما ينطق، أن آخر ما ينطق وما يختم على صحيفته به هو شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا تشهد بهذه الشهادة فهذه علامة بإذن الله على نجاته، علامة على نجاته. وإلا عموم أهل التوحيد إن نطق بالشهادة وإن لم ينطق بالشهادة فقد بشرتنا آية سورة فصلت: وبشرتنا آية سورة الأحقاف أيضا في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فهذه بشارة لأهل التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يثبتنا عليه ما حيينا، وأن يحفظنا عليه نحن وذرياتنا وأهلينا وجميع من نحب من مشايخنا ومن من كان حيا من مشايخنا، أن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ جميع قرباتنا، وأن يحفظ المسلمين عموما بالتوحيد، وأن يجعلنا جميعا في زمرة أو أن يحشرنا جميعا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يبعثنا يوم القيامة من الآمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا، أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن من قرأ سورة الكافرون قبل النوم تقيه من الشرك؟
ما أعرف.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم صيام شعبان وهل هو من السنة؟
نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أو يصوم فيه.
أثابكم الله. يقول: ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب بالذكر والدعاء الجماعي؟
ليلة 27 من رجب ليس لها أي فضيلة، هم ينسبون إليها أنها ليلة الإسراء، ولكن هذا لا يصح، ولم يثبت أنها ليلة الإسراء، ولا يجوز إحياؤها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياؤها، لا بالذكر الجماعي ولا بالصلاة خاصة، يعني أن يقوم تلك الليلة وهو في غيرها لا يقوم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ابتداء الدعوة بالتوحيد أمر توقيفي؟
نعم، أمر توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله. فإذا كان الإنسان أراد أن يدعو غير المسلم، لكن المسلم شيء آخر، المسلم تدعوه إلى ما ترى عنده من الخلل، تدعوه إلى تصحيح خطأ أو ترك ذنب أو التزام أمر أو نحو ذلك. أما الذي يكون غير مسلم فهذا لا يدعى ابتداء إلا إلى الإسلام، لأنه من المعلوم أنه لا يدخل في هذا الدين حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أثابكم الله. يقول سائل: ما حكم هذا القول: شفيت من فضل الدواء؟
إيش؟
شفيت من فضل الدواء.
أنه غير صحيح، لا يقول الإنسان شفيت من فضل الدواء، وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي الله تبارك وتعالى، والدواء سبب، تقول إن هذا الدواء بفضل الله عز وجل شفاني الله به، أما تقول شفيت بفضل الدواء أنها كلمة غير صحيح.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يكلم الله أهل النار، وهل يكون ذلك بواسطة؟ فإن كان كذلك هل يدخل فيه من أول صفة الكلام؟
هل إيش؟ عيد.
يكلم الله أهل النار.
أيوة، وإيش؟ كمل.
وهل يكون ذلك بواسطة؟
بواسطة؟ الذي قال الله تبارك وتعالى أن أهل النار يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا،
إيش؟ كنا قوم،
ها، فأخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا يعني مما ذكر أن الله تبارك وتعالى يكلم أهل النار، ولكن هذا كلام ليس فيه ما يسرهم من الكلام، إنما فيه نسأل الله العافية ما يزيدهم حسرة على حسرة.
أثابكم الله. ويقول: وهل يكلم الله من أول وعطل صفة الكلام؟
على كل حال، من عطل هذا إذا لم يبلغ يعني عمله الكفر، يعني هو ذنب من الذنوب وانحراف من الانحرافات، إذا كان لم يصل إلى الكفر فهو معدود من أهل الإسلام، قد يغفر الله له وقد يعذبه ثم يدخله الله الجنة.
أثابكم الله، هل يكفي الدخول في السنة معرفة أركان السنة إجمالا؟
الدخول في السنة يعني أن يكون الإنسان من أهل السنة؟ نعم، إذا كنت من أهل السنة ما لم ترتكب البدع، يعني ما لم تتعمد هذه بدعة ترتكبها وتتجنب وتتابع أهل البدع فلا تكون من أهل البدعة إلا إذا كنت كذلك، ولكنك إذا كنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الأعمال والصلاة والنوافل وما إلى ذلك فأنت على السنة، وهذا عموم أهل السنة، ما لم نسأل الله العافية يدخل عليهم مبتدع فيحرفهم عن السنة إلى البدعة ويدخل عليهم البدعة فهؤلاء يسمون بدعة، أما إذا كان سليما فهو من أهل السنة.
أحسن الله إليكم، يقول ما سبب من أصابه الهم والحزن والضيق الشديد وهو على التوحيد؟
الهم والحزن